قدوتنا، فهم في الخير قدوتنا.
على منوالهم نمضي، فنور العلم غايتنا، مع العلماء جلستنا.
عصر بلا محدث كبلد فيه طاعون بلا طبيب.
ومن فضل الله على هذا الدين القويم أن أيده برجال ليسوا بعرب، ناصروه ووزروه.
الشيخ الألباني أراد الله عز وجل أن يجعله علما ينصر به سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وأنا أقول بملء فمي، لا يوجد الآن طالب علم على وجه الأرض، سواء كان محبا للشيخ أو مخالفا له، إلا وقد استفاد من كتبه.
ما ترك بدعة إلا وفندها وبين فسادها وأهلها.
قال إني لا أحب مجاورة المترفين.
حبب إلى قلبي يعني. وشيخنا الشيخ الإمام بدر التمام وحسنة الأيام، محدث بلاد الإسلام، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه.
العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني أحد أبرز العلماء المسلمين في العصر الحديث، ويعد من العلماء البارزين المتفردين في علم الجرح والتعديل، حتى قيل عنه أنه أعاد عصر ابن حجر العسقلاني والحافظ ابن كثير وغيرهم من صفوة علماء الأمة. ولد الشيخ محمد ناصر الدين الألباني عام 1333 هجرية الموافق 1914 من الميلاد في مدينة أشقودرة عاصمة ألبانيا آنذاك، عن أسرة فقيرة متدينة يغلب عليها الطابع العلمي. هاجر صاحب الترجمة بصحبة والده إلى دمشق للإقامة الدائمة بها، بعد أن انحرف أحمد زاغو ملك ألبانيا ببلاده نحو الحضارة الغربية العلمانية.
ولد الشيخ محمد الألباني في ألبانيا في عام 1332 هجرة النبوية، وكان أبوه معروفا بالعلم وفتي الناس حوله، فاشتد الحكم الشيوعي عليهم فهاجروا فرارا بدينهم من تلك الحاكم الشيوعي الذي آذاهم وضيق عليهم.
أتم الألباني دراسته الابتدائية بمدرسة الإسعاف الخيري بدمشق، ونظرا لرأي والده الخاص بالمدارس النظامية من الناحية الدينية، فقد قرر عدم إكماله الدراسة النظامية واضعا له منهجا علميا مركزا قام من خلاله بتعليمه القرآن الكريم وتجويده وعلوم النحو والصرف وفقه المذهب الحنفي. وقد ختم الألباني على يد والده حفظ القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم.
إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن
يكفر
بآيات الله فإن الله
سريع الحساب. كان والد الشيخ حنفيا، وكان يريد أن يلزم ابنه أن يسير على المذهب الحنفي وأن يلتزم هذا المذهب ولا يحيد عنه. والشيخ رحمه الله لبصيرته رأى أن العلم ليس منحصرا في مذهب، وأن الإسلام ليس منحصرا في مذهب إمام من الأئمة، بل نأخذ من الأئمة جميعا ما تبين لنا أنه الصواب الموافق للأدلة الشرعية من كتاب وسنة.
في هذه الفترة كان يعمل نجارا للبيوت العربية مع خاله، وفي ذات يوم من أيام الشتاء رجع مبكرا، فسأله والده يعني كأنه ليس هناك عمل، قال نعم، قال يعني هذه ما هي مهنة وأنت لن تستفيد منها، فتعالى فاعمل معي. وكان والده مع عمله إماما ومفتيا للحنفية آنذاك، كان يعمل بمهنة تصلح الشعب.
فالرجل يأكل من عمل يده
ويتكلم كلمة الحق التي يريد بها وجه الله. ليس من منتظر اللي عطيته من حاكم ولا من وزير ولا من غني، بل يتكلم الكلمة احسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا، فالله حسيبه يبتغي بها وجه الله.
كان انتقالي من النجارة إلى الصناعة هذه الساعات هو باقتراح من أجل أما أنا وإن كان هوجي نجارة، نجارة ما فيها ميكانيك كثير ولا فيها جبال مخ إنما فيها عبر، فانتقلت إلى تصنيع الساعات وفعلا نبغت في هذه المهنة تماما. لكن ليست المهنة هي التي أعطتني ما أعجبكم شيء مما سمعتم عني، إنما هو الله عز وجل.
لما الشيخ استقر في الشام كانت هناك أو كان هناك المكتبة الظاهرية، وهي مكتبة يعني مشهورة وتعد من كبار المكاتب التي تحوي بين جنبتيها عشرات الآلاف من كتب الإسلام المخطوطة والمطبوعة، فأغرم الشيخ بها وأطال المكث فيها حتى أن الموظفين لما رأوا جلده وصبره أفردوا له حجرة يجلس فيها، بل كان أحيانا يأكل فيها الوجبات ولا يخرج إلا للصلاة، وكان الموظفون إذا خرجوا أعطوا الشيخ المفتاح ليغلق الباب غرفته إذا خرج.
الله تعالى يشتري الورق اللي احنا بيبيعوا فيه اللحمة ده، ورق الرديء هذا، ويقطعه بالسكين ويصنع كشاكيل ودفاتر بنفسه. فإذا ما دخل المكتبة مكتبة الظاهرية كان ينسخ المخطوطات بيده، كان يقرأ المخطوطات مخطوطة بعد أخرى، وكلما وجد في مخطوطة فائدة أو حديثا يريد أن يحققه أو رواية لم يطلع عليها من قبل كان يكتب ذلك بيده، حتى إنه اجتمع لديه نحو 40 مجلدا بخط يده نسخ ذلك من المخطوطات، وهذه الحصيلة العلمية نفعته بعد ذلك.
أنا شفت بقى 40 مجلدة اللي هو نقلها من المكتبة الظاهرة بخط يده، ودي اللي ميزت الشيخ الألباني على كل علماء الحديث في عصره.
كان تقريبا يعكف فيها، كان هو المطلع على المخطوطات التي فيها والكتب المطبوعة أيضا. وأول كتاب ألفه هو كتاب تخريج كتاب إحياء علوم الدين للإمام العراقي، وإنما وقف على ذلك الكتاب في المكتبة الظاهرية. نلاحظ أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رغم أنه كان من ألبانيا وهي بلاد بعيدة عن العلوم الشرعية ولا لم ينشأ فيها إلا قلة، ومع ذلك تخصص في علم من أدق العلوم الشرعية وأغمضها وأخفاها.
لكن ما نبغ فينا عالم كهذا العالم الألباني رحمه الله تعالى، رغم كثرة علماء الحديث في المملكة وفي مصر وفي غيرها، لكن شاء الله سبحانه أن يذكر هذا الرجل في المجامع كلها بخير، ونحن في كتبنا نقول صححه الألباني، في مطوياتنا صححه الألباني، فرحمة الله عليه رحمة واسعة.
والله الشيخ رحمه الله يعني منهجيته في الدعوة إلى الكتاب والسنة وعلى هدي سلف الأمة رضوان الله عليهم، كان رحمه الله يقول يعني دراسته من خلال يعني تبيان ما بدأ به، قال تبسيط السنة بين يدي الأمة، يعني يبسط السنة والعلوم التي فيها القول الراجح من أقوال العلماء الذي فيه الدليل من الكتاب والسنة وعمل الصحابة رضوان الله عليهم وما جرى عليه عمل السلف رضوان الله عليهم والصحابة والتابعين رحمه الله.
قال وهذا الإمام سلطه الله تبارك وتعالى على الفريقين، ما ترك بدعة إلا وفندها وبين فسادها وأهلها، وما ترك أيضا متعصبة المذاهب إلا وبين فسادهم وبعدهم عن الأئمة الأعلى.
الحمد لله أول ما افتح عيني في حياتي لم أعرف إلا الدعوة التي دعا إليه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، ودعوة سلفية اللي هي دعوة القرون الثلاثة الأول.
والشيخ نفسه رحمه الله تعالى لطالما تراجع، لطالما صحح حديثا حسنه، أو لطالما ضعف حديثا حسنه، وهذا إن دل فإنما يدل على ورعه ويدل على عدله ويدل على إنصافه، ليس كما يفهم البعض بأن الشيخ متناقض رحمه الله تعالى أبدا، ولكنه العدل ولكنه العلم.
فجاء إلى أرض الحرمين ومكث في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم زمانا، ودرس سنة النبي صلى الله عليه وسلم في وقت كان يقولون عنه العصر الذهبي للدعوة في المدينة المنورة. كان الشيخ ناصر الدين الألباني يدرس الحديث فيه، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله يدرس التفسير، والشيخ عبد العزيز بن باز مديرا للجامعة، والشيخ مقبل بن هادي طالبا في الجامعة، والشيخ بديع الزمان السندي الباكستاني كان مدرسا فيها.
درس الشيخ ناصر رحمه الله في الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية من عام 1381 هجرة إلى عام 1383، وكان من سيرته في المدينة محبة الطلاب له، حتى ذكر هو وذكر غيره أن الطلاب كانوا يتسابقون للركوب في سيارته، فقد كان لا يمنع أحدا، وكان يجلس بين الفسا الدروس على الرمل مع الطلاب، فيمر بعض المدرسين الجامعة فيقول هذا هو الدرس حقه.
فجاء إلى أرض الحرمين ومكث في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم زمانا، يدرس سنة النبي صلى الله عليه وسلم في وقت كان يقولون عنه العصر الذهبي للدعوة في المدينة المنورة. كان الشيخ ناصر الدين الألباني يدرس الحديث فيه، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله يدرس التفسير، والشيخ عبد العزيز بن باز مديرا للجامعة، والشيخ مقبل بن هادي طالبا في الجامعة، والشيخ بديع الزمان السندي الباكستاني كان مدرسا فيها.
أتم الألباني دراسته الابتدائية بمدرسة الإسعاف الخيري بدمشق، ونظرا لرأي والده الخاص بالمدارس النظامية من الناحية الدينية، فقد قرر عدم إكماله الدراسة النظامية واضعا له منهجا علميا مركزا قام من خلاله بتعليمه القرآن الكريم وتجويده وعلوم النحو والصرف وفقه المذهب الحنفي. وقد ختم الألباني على يد والده حفظ القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم. أما عن التأليف والتصنيف فقد ابتدأهما في العقد الثاني من عمره، وكان أول مؤلفاته الفقهية المبنية على معرفة الدليل والفقه المقارن كتاب تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، ومن أوائل تخاريجه الحديثية المنهجية الروض النضير في ترتيب وتخريج معجم الطبراني الصغير، ثم توالت بعدها العديد من المؤلفات.
كان معنا أستاذ مدرس حضر كل الجلسات مع الشيخ ناصر ومعنا، ولكنه لما رأى انه الجماعة ايش انفضت وانه ما في جماعة، جاء الشيطان وقال له اذا انت تستلم القيادة والجماعة. اي والله يا اخوة. فبعد اسبوع اتصل علينا الشيخ ناصر، سافر، اتصل علينا وقال انا عندي ملحوظات وانا غير مقتنع بكلام الشيخ ناصر، وهذا الفكر اللي احنا عليه فكر صحيح، الفكر السابق يعني التفسير. فذهب الى شيخنا وبدأ يناقش فيما فما اقتنع. بعد شهر تقريبا جاء الشيخ ناصر على الاردن، وقلنا له والله فلان، وكان اسمه مروان، مروان العلان، ذهب اليه الى بيته وناقشه وجلس معه أكثر من 5 ساعات 6 ساعات، فاقتنع قليلا. أي والله. ثم في ثاني يوم قال لا أنا ماني مقتنع. قلنا له الشيخ موجود، أخذنا للشيخ ناصر، فقال للشيخ ناصر يا شيخ لا أريد أن تسألني، أنا اللي أريد أن أسألك، لأن الشيخ كما قلت طريقته في المناقشة يسأل الإنسان فيكون في الوسط، ثم يبدأ إيش يحشر فيه إلى الزاوية فلا يستطيع أن يجيب، أسلوب عجيب عند الشيخ. فقال الآن أنا الذي أريد أن أسأل، ما تسألني أنت ولا سؤال. قال ما في مانع اسأل. فبدأ يسأل الشيخ، فإذا هو محشور في الزاوية نفسه هو. قال لا، هذا أسلوب مش صحيح، غير الأسلوب. قال له كما تريد، غير الأسلوب كما تريد. المهم جلس مع الشيخ 3 جلسات بعدنا، ونقول له يا رجل ما اقتنعت؟ يقول لا ما اقتنعت. المهم لم يقتنع، لم يقتنع يعني حبا في الرئاسة.
اعلم يا أخي، وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلني الله وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته. اعلم بأن لحوم العلماء مسمومة، اعلم بأن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة. ومن أطلق لسانه في العلماء بالثلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. من كالألباني رحمه الله الذي جدد وأقولها وأعي ما أقول، جدد الدين بفضل الله تبارك وتعالى.
فوجود أمثال الشيخ ناصر، الشيخ ناصر خاصة رحمه الله في هذا التوقيت، نقى لنا سنة الرسول، فنشأ لنا فقه صحيح سوي، ونشأت لنا تفاسير صحيحة سوية بنيت على أحاديث صحيحة وعلى أثار صحيحة.
قرأت حديث يقول عليه الصلاة والسلام: أحد جبل يحبنا ونحبنا. فخطر البالي الشاب كنت صغيرا أن لعل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا جبل جمال يحبنا، لعله لدفع التشاؤم فيما حصل في أحد من القتلى. نعم، في غزوة أحد. فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه قال جبل أحد حتى لا يتشاؤم به أهل المدينة الأول صباحهم ومساءهم، لأن الناس اعتادوا على التشاؤم من الأمكنة التي يحصل فيها مصاعب. فقلت أعرضها على الشيخ ناصر رحمه الله، قلت له يا شيخ ما رأيك بمن يقول كذا وكذا؟ هنا بقى انتبه. قال لي هل أحد قال بهذا الفهم قبلك؟
لك سلف
هل لك سلف؟ قلت له قال لي هل وصلت لدرجة النبوغ لأنك تستنبط ما وراء الأحاديث ما شاء الله عليك؟ قال لي هل هذا الحديث قاله قبل أحد أم بعد أحد؟ قلت قال لي أنا ما علمت أنك أصبحت إماما. ثم حقيقة أنا أقول كيف تتجرأ على هذا الفهم؟ كيف تتجرأ؟ لم تبحث مناسبة الحديث؟ لم تستأنس بأقوال العلماء من قبلك؟ أخذت الدرس، لكن من باب المبشرة كذلك حتى لا يحطمني، بعدما أخذت هذا الدرس أمام الطلبة هذه التوبيخة الأدبية التربوية، قال لي المعنى طيب والمعنى محتمل، وزادك الله حرصا ولا تعرف.
الحمد لله، بحثت أول ما فتحت عيني في حياتي لم أعرف إلا الدعوة التي دعا إليها الشيخ الألباني رحمه الله عليه، والدعوة السلفية اللي هي دعوة القرون الثلاثة الأول.
حملنا على ملازمة الشيخ، ما نأتي والله إلى مجلس من مجالس الشيخ الألباني إلا نرى مشايخنا الكبار جالسين، الشيخ عمر بن محمد بن فلاح رحمة الله عليه، هذا من أكبر المشايخ في المدينة، مات رحمه الله وهو تلميذ الشيخ الكبير عبد الرحمن الإفريقي إمام وشيخ مشايخ السلفيين في المدينة. عبد المحسن العباد جالس في حلقة الشيخ، ربيع بن هادي جالس في حلقة الشيخ، الشيخ عم كل مشايخنا جالسين في حلقة الشيخ، والشيخ يدرس ويتكلم.
فأذكر من كان الشيخ يداعبنا انه لما مر هو بين عمود كهرباء، هو من هنا ونحن من هنا، فيقول ماذا؟ السلام عليكم، هل تعرفون انها سنة؟ قل لا والله لا نعرف انها سنة، اذا التقينا حد، لانه كان اذا فصلت بينهما شجرة طرحوا أو طرح رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، هل تعرفون هذه السنة؟ لقول لا نعرف.
جاء الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله إلى الحجاز، وكان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في بيته، فسمع الشيخ عبد العزيز بن باز أن الشيخ محمد ناصر الدين الألباني قد قدم، فأمر من معه أن يتجهزوا للذهاب للسلام على الشيخ الألباني. والشيخ الألباني ما كان يريد الشيخ عبد العزيز باز أن يتكلف في القدوم إليه، فالشيخ ناصر الألباني أسرع وسبق الشيخ بن باز وجاءه في بيته، فضرب الباب، قالوا الشيخ الألباني بالباب، قال كيف أنا قلت لكم تجهزوا؟ قالوا سبقنا.
يعني لما ذهبت إلى الشيخ الألباني كنت رجلا ساذجا، يعني ما فيش يعني طالب ليتمنى لقاء شيخ، لكن لما رجعت من عند الشيخ الألباني كنت شخصا مختلفا تماما. الدنيا بالنسبة لي فتحت، حسيت ان انا صاحب قضية. انا كنت قبل ما راح الشيخ طالب علم، كل املي ان انا اخدم السنة والكلام ده خدمة اكاديمية، خدمة اكاديمية، اقعد في مكتبة اصحح واضعف الكلام ده بطريقة اكاديمية. لما رجعت عن الشيخ ناصر رجعت خلقا اخر، رجعت شايل السنة كقضية، شايل همها
فقهية المبنية على معرفة الدليل والفقه المقارن. كتاب تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، ومن اوائل تخاريجه الحديثية المنهجية الروض النضير في ترتيب وتخريج معجم الطبراني الصغير. ثم توالت بعدها العديد من المؤلفات. حمل الشيخ الألباني راية الدعوة إلى التوحيد والسنة، وقد جرت بينه وبين كبار العلماء مناقشات حول مسائل التوحيد والاتباع والتعصب المذهبي والبدع، فلقى الشيخ المعارضة الشديدة من متعصب المذاهب.
فلما جاء إلى الأردن وحب يستقر، استأجر بيت بسيط يعني طوابع قريب من المسجد وقريب من الحي اللي أنا أسكنه،
ففتح لنا باب الحديقة وجلسنا، وبعد شوية طالع علينا الشيخ وسلم علينا وجاب طريبيزة جريد من الجريد كده قدامنا اللي بتوضع في الحديقة يعني كده، وبدأ يجيب الفطور. طبعا جايب الطبق وجاي أنا طبعا على طول أو جاري عليه عشان الشيخ طبعا عيد يعني الشيخ ده شيل الطبق الفطور جاي الأكل ده، فكان يقول اجلس يا شيخ نعيب يا شيخ ما صحيش رهيب يا شيخ اللي اتأدب مني ان فضيلتك تشيل الطبق وانا يقول لي خلاص اجلس، يروح يجيب طبق تاني او طالع جري عشان ايه اقابله عشان اخد الطبق فيقول لي اجلس. المره قال لي اجلس انت عارف الشيخ
يقول لك اجلس يا بارد
عشان تبقى ايه معناها كده برضه معناها اجلس يا بارد شكلها كده برضه. فانا لما قال لي اجلس شخص فيها كده لان كرتاسه فقلت يقول اجلس وانا كل شويه اقوم وبرضه مش في دماغي يعني. فلما جلسنا مع الفطور فقال لي ايه؟ قال لي الامتثال هو الادب. دي انا الجمله دي هي اللي رتبت حياتي كلها. وانا ما عرفت معنى الاتباع في السنه الا بهذه العباره.
توفي العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في 22 من جمادى الآخر لعام 1420 من الهجرة الموافق 2 من أكتوبر لعام 1999 من الميلاد، تاركا تراثا علميا حافلا بأمهات الكتب الدينية ليستعين بها مقتنيها ويستغني عن غيرها الراغب فيها.
طوبى لعبد أتى الدنيا على وجل كما أتى ناصر الدين الذي ذهب مضى إلى الله واستوفى الذي كتب وما تلون بالدنيا وما اضطرب وما تلوث في أدرانها رغبا وما تردد في حق بها رهبا بل كان حيث سوى كالبدر مكتملا يعلو سماء العلا في عزة وإبا مضى إلى الله يا للحزن من خبر لو أنه كذب قد أمدح الكذب أو أنه منكر الأضغاث صاعقة لأهجرن فراش النوم والأهبا وأعطين بتكذيب له مهجا وأبذلن عليه الورق والذهب لكنه الصدق حمدا للإله على ما أمسك الدهر من نعمى وما وهب.
فلما ذهبنا نستلم من المستشفى في الطريق أخبروني أنه أنت لابد من حضورك عشان تغسل الشيخ لأن الشيخ أوصى بوصيته نفسه.
لولا أنه لا يجوز أن أقول أن هناك إنسان فوق والدي لقلت الشيخ الألباني لا يعلوه أحد بالنسبة لي.
مع العلماء جلستنا فهم في الخير قدوتنا
على منوالهم نمضي فنور العلم غايتنا مع العلماء جلستنا.
رمضان كريم.